إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، روى البخاري في صحيحه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على أمتي زمان فيغزو فئام من أمتي، فيقال لهم: هل فيكم أحد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. قال: فيفتح عليهم. ثم يأتي على أمتي زمان فيغزو فئام من أمتي، فيقال لهم: هل فيكم أحد صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. قال: فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من أمتي، فيقال لهم: هل فيكم أحد صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. قال: فيفتح لهم. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أفضلية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان، وعلى تميزهم، وأن النصر مرتبط بهم، ليس مرتبطا بأشخاصهم، وإنما مرتبط بمنهجهم في الفهم والعلم والعمل. ولهذا قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فعلق الهداية سبحانه وتعالى على أن يؤمن الناس بمثل إيمان أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه، ورتب على هذا الهداية، قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. ما قال: بمثل ما آمنت به يا رسول الله، إنما وسع الدائرة، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، سيختلفون. وهذا مكمن الخلاف بين جميع المسلمين، مكمن الخلاف بين جميع المسلمين وافتراق الفرق الثلاث والسبعين مرتبط بها بفهم هذه الآية. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هم؟ ايش علامات هذه الواحدة؟ قال هم الذين على ما أنا عليه بس، لا، وأصحابي، هم الذين على ما أنا عليه وأصحابي. فحصل الهداية ربنا في كتابه، وحصل النجاة نبينا صلوات الله وسلامه عليه فيما صح من خبره في اتباع الصحابة، ولم لا وهم خيرة خلق الله واختيار الله لنبيه. أترى الله يخدع رسوله صلى الله عليه وسلم فيحيطه ببطانة فاسدة؟ أبدا، إن الله اختار محمدا واختار له أصحابه، فهم نقاوة المسلمين وخير أهل الأرض على الإطلاق بعد الرسل، لا يصل أحد إلى مراتبهم، قد قطعوا السبق، قطعوا الطريق وبرزوا وفاتوا الركب وحطوا جميعا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 1300 عام. فإن نشهد أن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من ثبتت له الصحبة فقد حط رحله في الجنة منذ أكثر من 1300 عام. فهنا مكمن الخلاف. إذا سألت أي مسلم يتبع أي طريقة أو ينتمي لأي فرقة أو يتمذهب بأي مذهب، ما أصولك؟ أنت بتمشي على إيه؟ إيه المرجعية اللي عندك؟ يقول لك الكتاب والسنة. جميل، طب لما اختلفتم؟ إذا سألنا الخوارج قالوا الكتاب والسنة، وإذا سألنا الجهمية قالوا الكتاب والسنة، وإذا سألنا الروافض قالوا الكتاب والسنة، وإذا سألنا أهل السنة والجماعة وهم أهلها وأحق بها قالوا الكتاب والسنة بس. طب ولما الخلاف إذن؟ بدم كلكم تاخذوا بالكتاب والسنة، هو كم كتاب؟ ما هو كتاب واحد والسنة واحدة برضو. فمن أين جاء هذا الخلاف بين طوائف الأمة ما دامت الأمة كلها ترجع للكتاب والسنة؟ إنما جاء الخلاف مع اتباع الأمة كلها على جميع طوائفها للكتاب والسنة من فهم الكتاب والسنة. أنا معايا كتاب والسنة، والخارجي بيحتج بالكتاب والسنة، والمعتزلي بيحتج بالكتاب والسنة، والرافضي أحيانا بيحتج بالكتاب والسنة. الله، طب اختلفتوا ليه؟ ده تلاقي الآية واحدة والكل شغال بها بمزاجه، كما قال علي لعبد الله بن عباس لما بعثه إلى الخوارج، قال حاججهم بالسنة ولا تحاججهم بالقرآن، فإن القرآن حمال أوجه. الآية ممكن تفسرها 100 تفسير، تحتمل القرآن مجمل واسع الدلالة جدا. ودايما بنذكر مثال من أوضح ما يمكن في اتفاق الأدلة واختلاف الأفهام، وإن اللي بيقطع القضية هذه فهم الصحابة هو الفيصل، لأنهم شاهدوا التنزيل وعايشوا الرسول صلى الله عليه وسلم وفهموا على يديه وعلمهم كيف يفهمون. كان يجي الواحد منهم يفهم غلط النبي يقول لا غلط مش كده. يعني في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود قال لما أنزل الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة فهموا غلط في الأول، يقول لك أنا معايا، أنا بعض الناس كان جاء عليهم كده وقت قال لك أنا أجيب البخاري والقرآن واللسان العرب وأفهم عربي كويس وما أفهم قرآن كويس أفهم سنة كويس أبقى أحسن واحد في الدنيا، أبقى أحسن من الصحابة كمان. طب ما الصحابة هما كانوا عرب خلص مش عرب هجين، إحنا فينا هجنة وفينا عجمة وما عندناش من العربية أصلا حاجة خالص، بعنا العربية خالص، بعناها خردة كمان، ما عندناش حاجة خالص في العربي، ما بنقرأ الآن كتب العرب تبقى عايز مترجم جنبيك. ها، ولو قلت لواحد كده كلمتين بالفصيح يقول لك يا عم تكلم عربي مكلم إنجليزي. لو واحد بتكلم مع واحد كده بالفصيح وسوف نفعل إن شاء الله ولا بأس يقول له يا عم في إيه، ما تكلمنا عربي يا سيدي، ما هو ده إنجليزي ما ده عربي. ها، فالصحابة كانوا عربا خلص، رضعوا لبان العربية من أصولها. وقرأوا هذه الآية. والذي يحكي هذه القصة أعلم الناس بالقرآن عبد الله بن مسعود، أحفظهم وأعلمهم بكتاب الله عز وجل، وكسرا كان يأمر بقراءته بقراءة ابن أم عبد ابن مسعود هذا. فيقول لما أنزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة فهموها باللغة بس، الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، أي حاجة تتحط في غير مكانها يبقى اسمه ظلم، قل أو كثر، صغر أو كبر، فيدخل فيه كل شيء، أي حاجة أي غلطة يعني دي ظلم. وربنا بيقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وظلم هنا نكرة، واخد بالك، وفي سياق النفي فتفيد العموم، يعني أي ظلم يمنعهم من الأمن يوم القيامة ودخلهم النار. فشق هذا على أصحاب رسول الله وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله. الآية دي تقيلة قوي، الآية دي تقيلة، من منا لم يظلم نفسه؟ كده الكل مش هيبقى في أمن يوم القيامة ولا حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس كما قلتم. فهمتها غلط، النبي بيصحح للصحابة بيعلمهم اهو ازاي يشتغلوا. قال: ليس كما قلتم، ألم تسمعوا قول الله في قصة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما عنى الله هذا الظلم. ربنا كان يعني في الظلم الذي هناك، ها، الظلم اللي هو هنا، يريد بالظلم الذي في آية الأمن الظلم الكبير. فيصير معنى الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن. فيعد بقى الظلم الصغير والأصغر ويبقى بس المشكلة كلها في الإيه؟ في الشرك، ده اللي وقف الأمن يوم القيامة. فالصحابة لما تركوا للغتهم وعربياتهم وهم أهلها لم يحسنوا الفهم، حتى عاونهم النبي وعلمهم، خلاص فأحسنوا الفهم. ولهذا نظائر كثيرة، ولهذا أهل العلم قالوا إن أحسن طرق تفسير كتاب الله أن يفسر القرآن بالقرآن، فما جاء مجملا في مكان فقد فصل في موضع آخر. وبس هذا التفسير بالقرآن يحتاج إلى وساطة النبي أيضا صلى الله عليه وسلم، يقول دي بتاع الدين دي بتاع الدين دي بتاع الدين، وهكذا فعل الصحابة. فيقول عبد الله بن مسعود: ما أعلم أحدا على وجه الأرض أعلم مني بكتاب الله. مش بيقول ده فخر، مش كانوا بتفشخروا، لا، ده هو بيقرر حقائق، يتحدث بنعمة الله عشان اللي عايز سؤال يجي. يقول: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت. الآية نزل إيه وموضوعها إيه وقصتها إيه كمان واتقال عليها إيه. ولو أعلم أحدا تبلغه الإبل أعلم مني بكتاب الله لذهبت إليه. ولو أعرف أني في واحد على وجه الأرض ممكن أوصل له، ولو بعد 100 عام يعرف حتة مش عندي هروح له. ففهم الصحابة أكمل الفهم وأجله. ودولي بقى الفيصل بيني وبين أي حد، أعطيكم مثال نذكره مرارا لوضوحه يعني، وإلا فالأمثلة كثيرة جدا جدا في مواضعها. مسألة الرؤية، رؤية الله عز وجل يوم القيامة، أهل السنة والجماعة سلف الصالح الصحابة والتابعون وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان والأئمة الأربعة المتبوعون وغيرهم من أهل الحق والنور والرضا، على أن المسلمين يوم القيامة يرون ربهم، وده أعظم ما يعظم ما يكرمون به يوم القيامة، أن يمتعوا بالنظر إلى وجه ربهم الكريم. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم هذا، وهذا يوم المزيد الذي يهون معه كل نعيم الجنة، يتصاغر أمام هذه النعمة العظمى. ولهذا ما أعظم ما هنالك أعظم على الكفار يوم القيامة من منعهم من هذا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، مش هيشوفوه. فدي ده عذاب عظيم جدا، ده عذاب لوحده أنه ما يشوفش الحاجات دي. وقال الله عز وجل متمدحا متمننا على عباده المؤمنين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من هذا، وأن يمتعنا والمسلمين جميعا بالنظر إلى وجهه الكريم. حلو كده، حلو خالص. الآية دي فيها أي كلام مش واضحة يعني بالعرب الفصيحة؟ ما فيهاش غريب ولا حاجة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقوم الجماعة المعتزلة وأشباههم ممن نفوا الرؤية، المعتزلة وجماعة الجهمية بينفوا إن في حد ممكن يشوف ربنا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا آه، ما رأى أحد ربه في الدنيا. وطبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج اختلف أهل العلم في هذا، والراجح أنه لم يرى ربه وإنما رأى نورا، كما في حديث ابن عباس في الصحيح قال لما سئل هل رأيت ربك قال نور أنا أراه، أشوف إزاي ده نور خالص. وأيضا وقد ثبت أن الله عز وجل قال حجابه النور، حجاب ربنا النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من عباده. قال ربنا جل في علاه وضع بينه وبين عباده نورا، حجابا من نور، لو كشف هذا الحجاب على أهل الدنيا لأحرقهم جميعا ما يستحملوش. فنسأل المسؤول قال نور أن أرى، كلما بص لا نور، مش شفت حاجة غير النور الحجاب يعني. وقالت عائشة كما في الصحيح من حدثكم أن محمدا رأى ربك فقد أعظم على الله الفرية، والله ما رأى محمد ربه حتى مات. ففي الدنيا ماشي ما فيش حد يشوفه في الدنيا، لكن في الآخرة ثابت. مذهب أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يكرمون بهذا يوم القيامة، وأن هذا أعظم النعيم لهم. المعتزلة وأشبههم من الضلال أو لا ما بيشوفوش حاجة خالص، لا دنيا ولا آخرة. طب يا جماعة ما القرآن أهو الحجة، هي القرآن. قال لك أنتوا فاهمين القرآن غلط. طب أنتوا فهمتوه إزاي يا شطار؟ قال لك وجوه يومئذ ناظرة، ماشي حلوة ومنورة، إلى ربها ناظرة. قال لك إلى دي مش حرف جر، أمال تطلع إيه؟ قال لك إلى دي مفرد آلاء يعني النعم، فمعنى الكلام وجوه يومئذ ناظرة نعمة ربها ناظرة، شايفة النعمة مش شايفة ربنا ولا حاجة. طب أنت ليه كده بتلوي رأس الآية؟ ده اسمه لوي لرأس الآية، هذا لي للآية وتحريف لها، لأن العرب اتفقوا وأهل الفهم جميعا متفقون على إن أي كلام يراد به ظاهره حتى يأتي مانع يمنع من الظاهر فنضطر نأول، بتأول ليه؟ فشوف القرآن أهو ولوه. والكلام ده قاله الإمام الزمخشري وكان معتزليا في الكشاف وغيره من المعتزلة، قالوا الكلام ده. فإيه بقى اللي يقطع الكلام ده خالص بيننا وبينهم؟ هنقعد بقى نقول القرآن يقولك أنا معايا آية إيه؟ ما تفهمها غلط، وده يقولك ما تفهمها غلط، وكل واحد يقولك انا اللي فاهم صح وده اللي فاهم غلط. مين اللي يقضي، من الذي يقطع هذا الجدل؟ فهم الصحابه. طب الصحابه انزل عليهم القران، ها واكيد فاهمين احسن مني ومنك، انهم راجعوا في هذا الفهم من رسول الله كان على عينه وقدامه وفي عهده، وكان اللي مش فاهم حاجه بيروح يساله، ولو هو لو عرف ان حد فاهم حاجه غلط بيبعت يجيبه فهمه خلاص. فمش ممكن، لا يمكن أن يتفق الصحابة على خطأ، بل هذا الإجماع المعصوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، ويدخل فيهم الصحابة دخولا أوليا، بل هم المقصودون أصلا بهذا الحديث ابتداء أصلا، وغيرهم تبع لهم. لا تجتمع أمتي على ضلالة، عصم الله هذه الأمة أن تجتمع كلها على الباطل، ما يحصلش. طبعا في موضوع الرؤية دوت السنة بتاخذ القضية من أول ضربة، ضربة القضية زي ما بيقال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة هل تضامون، النبي بيقول للصحابة كده بيقول لهم هل تضامون في رؤية القمر ليس بينكم وبينه سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضامون في رؤية الشمس ليس بينكم وبينها سحاب؟ قالوا لا. قال كذلك ترون ربكم يوم القيامة. ده كلام قاضي للمسألة خلاص، يقول لك هذا حديث ما ناخد ضعيف ما ناخدش بيه خلاص بقى كده الموضوع اتعرف. فإذا الفيصل الذي يفصل بين الأفهام المختلفة المضطربة التي كلها تتحد وتتفق على أن مرجعها الكتاب والسنة فهم الصحابة ومن تبعهم، القرون المفضلة الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث زهدم بن مضرب عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ذكر ثلاثة قرون: القرن الأول الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم القرن الذي يليه، ثم القرن الذي يليه. وهؤلاء هم المسمون اصطلاحا بالسلف الصالح. فإذا قيل السلف الصالح قصد بهم هؤلاء القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم رسول الله وذكر أنهم خير الناس. وفعلا لما تيجي تقلب كده في تراجم وسير هذا القرن لا تكاد ترى فيه أحدا مطعونا في دينه ممن ينتسب إلى الصحابة. كان في زنادقة موجودين بس مش منتسبين للصحابة ولا للتابعين ولا لأتباع التابعين، مش أهل علم، ده ناس ضلال، ده لا ينفي ذلك. والحكم للأغلب، الحكم للأعم الأغلب، إن عامة هذا القرن صلحاء وفضلاء وأئمة عظام لا تكاد ترى فيهم مطعن، لا يمكن أن ترى فيهم كذاب نادب، بل يستحيل، قليل جدا جدا، بخلاف من غيرهم من وراءهم. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يفشو الكذب. بعد القرن الثالث خلاص الكذب بقى متاح وبقى موجود وبقى كتير، واللي عايز مش مصدق يقرأ كتب الضعفاء يرى من بعد القرن الثالث يبدأ تظهر بقى أسماء الكذابين والوضعين بكثرة. قبل كده ما في إلا النادر القليل جدا اللي معروف ابتداء أنه مشتهر وما فيش حد يخفى عليه حاله. فإذا هؤلاء الصحابة هم رمانة الميزان، بل هم الميزان. الصحابة إذا اجتمعوا واجتمع معهم التابعون وأتباعهم على أمر كان حقا لا محيص عنه، والواجب علينا أن نغرز أيدينا في غرز هؤلاء. فكده لما بنيجي نقول للناس المنهج السلفي مش إن احنا نلغي المدنية والحضارة كما يغالط المغالطون جهلا وعدوانا، هم لهم أصلا عارفين يعني إيه سلف صالح ولا عارفين يعني منهج سلفي ولا دياوله، هم بيتكلموا خلاص. والنهاردة الكلام صار من غير خطام، فكل شخص يقول ما يريد، لكن خذوه من منبعه. دي قصة منهج السلفي اللي بيقولوا عليه ده. منهج السلفي ده منهج مش مرتبط بعصر، مش بتاع السنة دي ولا جماعة معينة ولا فريق معين ولا في حد بتكلم باسمه في البلد ولا ليه جمعية ولا ليه جماعة ولا ليه حاجة خالص. ده منهج، طريقة تفكير، طريقة تفكير. أي حد وهو قاعد في بيتهم وما شافش حد خالص في الدنيا ولا عايز يقابل حد براحته، إذا فهم هذا الفهم بهذه المنهجية فهو سلفي المعتقد، سلفي المنهج. لا محتاج يروح ياخد بيعة ولا يسلم على حد ولا حد يمضيله ولا ينضم لجماعة ولا لفريق ولا حد يختم له ولا يبصم له ولا له علاقة بحد خالص أصلا. منه عطول للسلف، منه للسلف، وده فيصل، وده اللي بنتحكم إليه والذي أمر الله تعالى به: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولما تيجي تنظر تجد هذه القرون المفضلة فعلا كانت هي قرون النصر، مش لشيء إلا لانضباط المنهج الذي أراده الله. وهذا المنهج يختلف تماما تماما عما نحن فيه الآن، بل عما بدأ يظهر من بعد القرن الثالث الهجري. بعد القرن الثالث بدأت تظهر حركات وأفكار، بدأت تنحرف بالتيار العام للأمة انحرافات خطيرة جدا أدت في الخلاصة إلى ما نحن فيه الآن من البعد التام عن أصول الإسلام. نحن الآن في واد والإسلام الحق في واد آخر. ده كلام يعني من الآخر زي ما بيقولوا، نحن في واد وحقيقة الإسلام والمنهج الإسلامي والأخلاق الإسلامية والسلوك الإسلامي والتوجه الإسلامي في اتجاه آخر. وده يظهر من هذه النتائج المفزعة، هذه المقدمات لها نتائج أهو. الإسلام جاء لعز المسلمين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فبالنهاردة المسلمين في عزة؟ لا طبعا. في حد من المسلمين النهاردة يعيش عزيزا؟ أبدا. المسلمون كلهم أزلاء الآن، أزلاء، لا يستطيع أحد منهم أن يرفع رأسه في وجه عدوه، لا حكام ولا محكومين. الخط العام كده ذل تحت على كل المستويات، متأخرين دنيويا، لا يملكون شيئا من أسباب الحضارة أصلا، عالة على غيرهم، بيستوردوا كل حاجة من أول الإبرة للصاروخ، لا يصنعون شيئا. أمة مستهلكة، أمة نائمة ضائعة، أصبحت في مجاهل التاريخ، لولا بس إن لها تراث ضخم وإن في أمل ولسه فيها الروح كانوا شطبوها من سجل الأمم من زمان، كانت شطبت من زمان قوي، حطت مع الأمم اللي هي همج الرعاع. فهذه الأمة الأصل لو أنها على منهاجها الذي أنزله الله والذي أمرها به نبيها مفروض تكون هي رقم واحد في العالم كما كانت، فلما صارت رقم عشرة وبقت في زي القائمة دل ذلك على أنها انحرفت. ما هو مش ده الإنتاج بتاعها، أنا جايب مكنة بتطلع مليون حتة في اليوم، الآن بتطلع حتتين، يبقى في عطل في المكنة دي، قوم انا بقى اصدق نفسي ان هي بقى ده التطور الطبيعي للحاجه الساقعه، وان المكنه كده كده بتقعد كل شويه تخف 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 اما تخرب، هذا ضلال في الراي واستكانه مرفوضه وذل عتيق، ما ينفعش، اكيد في عطل، دي بتطلع مليون، ليه تطلع واحد او اتنين بس؟ في مشكله عويصه ينبغي ان تعرض على خبير حتى يصلحها وترد ما كانت تاتي به من انتاج. هذا الذي جرى، احنا انحرفنا انحراف جعلنا الان كما قلت في واد والاسلام في واد. ليه؟ يعني كما يقال أصل المنهج لما أنزل الله تعالى الدين على نبيه صلى الله عليه وسلم كانت أمم الأرض طاحنة في المادية، كان الناس شغالة والأرض منهج الأرض والقانون العام للأرض، الأرض للأقوى على جنباتها ليست لأتقاها ولا للأعلم، الجو لم يملكه غير نسوره والغاب لم يملكه غير الضيغم، الأرض للأقوى عليها، من الأقوى قوة وعتادا وتنظيما، الفرس يشيلوا الليل على طول، هم دول الكبار وأي حد بعدهم عيال، الروم تبقى أقوى بعد كده تشيل، العرب نايمين خليهم نايمين ما لهمش في الطيب نصيب، خليهم ركنين على ناحية، كان ده النظام. ولهذا كانت العرب فعلا أمة لا تذكر أصلا، حتى ما كانش فيها ملك، ده هم كانوا لسه بيفكروا في المدينة يعملوا ملك يعني على وش الهجرة كده، لكن قبل كده تاريخ عرب السحيق هذا من أول إسماعيل عليه السلام وانت نازل لا فيه ملوك ولا بتاعك، عاد قبائل متفرقة أشتات هنا وهناك ترعى الكلأ وتسير في الصحراء ويغير بعضهم على بعض ويأكل القوي منهم الضعيف ويسيئون الجوار ويقطعون الأرحام، حاجة فظيعة جدا، حاجة لا تطاق، جاهلية جهلاء، ده مش كلامي، ده كلام جعفر بن أبي طالب، ده جعفر الطيار رضي الله عنه قال هذا الكلام للنجاشي، بيقولوا احنا كنا أمة من أسوأ الأمم، ها كانوا كده فعلا، على حد ما قال شوقي أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، أصنام بتعبد بعضيها، دول مش بني آدمين، دول أصنام، بس أصنام من لحم ودم بتعبد أصنام من حجارة، الاثنين أجهل من بعض، العابد لا يقل جهلة عن المعبود ولا العكس، صنم لحم دم كده الشخص المغفل بيعبد صنم حجارة ما فرقوش عن بعض حاجة خالص زي بعض، واتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم والأرض مملوءة جورا ومظلمة، دنيا بايظة خالص. فجاء الإسلام ليصنع انقلابا، انقلاب عالمي ليس عبثيا، انقلاب مبني على قواعد مضبوطة محددة نزل بها كتاب من السميع العليم الذي لا يخفى عليه شيء، من الخبير من اللطيف الخبير الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، بعت خطة الانقلاب هنعمل كذا هيحصل كذا، وبعتها لخير خلقه على الإطلاق، بعت بها أحسن واحد عنده صلوات الله وسلامه عليه، بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، ده ربنا مهتم بنا قوي، ده بعت أحسن واحد عنده ليك، بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لدعوته بأشرف الرسل كنا أشرف الأمم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فجاء هذا الكتاب ليصنع انقلابا، ثورة على وجه الأرض، يريد أن يغير الدنيا ويغير معالم الحياة ويعيد توزيع الخريطة من جديد، ويجعل من كانوا تحت فوق ومن كانوا فوق تحت. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وبعث بهذا الكتاب خير خلقه وأشرف رسله على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، وصنعه على عينه، وسلم مفاتيح هذا الأمر إلى أصحابه وفعلوا. فلم يمض على هذه الدعوة 20 عاما إلا وقد تغيرت خارطة الدنيا، فصار هؤلاء العرب الرعاع الذين لا يملكهم أحد، وليس لهم نظام ولا خطام ولا يجمعهم جامع ولا سلك ينتظمهم، صاروا أقوى أمة على وجه الأرض. بنوا مدارس؟ لا. عملوا مصانع؟ أبدا. شقوا أنهار؟ ما حصلش والله. عملوا طرق وكباري؟ ولا فكروا في حاجة من دي خالص. ما عملوا إيه؟ إيه وسائل النهضة الضخمة دي اللي عملت انقلاب في الدنيا؟ عملوا ايه؟ صنعوا دينا والتزموا به، بنوا عقيدة، بس هو ده النظام الجديد. النظام القديم ابني طرق وكباري واعمل قصور شامخة وطرق فارهة واعمل حضارة قوية جدا ومدنية ضخمة بحيث تكسب، وجيش جرار وعتاد وسلاح، اعمل ده كله بحيث تبقى حاجة في الدنيا. كان ده النظام القديم قبل الإسلام، حتى جاء الإسلام فغير قواعد النظام وجعل التقدم لأهل الدين. وقال جل مجل من قائل: إن أكرمكم عند الله، ما قال أغناكم ولا قال أشدكم نظاما ولا قال، مع إن كل حاجات دي مهمة مطلوبة، لكن جعل ملاك الأمر في التقوى، في القرب منه والعمل له وتنفيذ أوامره. والنتيجة 20 سنة كانوا هنا العرب اللي بدأوا هناك في الجزيرة العربية، خلصوا الدنيا خلاص، فتحوا فارس وأخذوا ملك الروم وجاءوا إلى مصر وشمال إفريقيا، وكمان كم سنة بعديهم كده كمان كان 3/4 العالم تحت إمرة هؤلاء القوم. ليس هناك تاريخ يصدق مثل هذا إلا أن يراه في أمة في 100 سنة ولا أقل، في 20 سنة تاخد نص الكرة الأرضية وكمان 60 سنة تكمل الباقي. إيه ده؟ ده إيه معاها إيه دي؟ نبوي ده ولا حد يعملها خالص، والناس تحبها ويدخلون في دين الله أفواجا. عامة الأرض فتح بالكلام مش بالسلاح. كثير جدا من الأراضي من أرض العالم الذي دخلها الإسلام لم يدخلها بقطرة دم، إنما دخلها بسمعة الإسلام الطيبة والدليل. عايز تشوف احنا بنعمل ايه؟ تعال بص شوف. فعلا ايه ده؟ سبحان الله، بقى انتوا تعملوا الحاجات دي كلها بايه؟ بالله عز وجل. فكان ده المنهج اللي احنا تركناه وراجعنا للمنهج القديم مرة ثانية. بقينا الان نرى ان النهضة وان التقدم لن يكون الا بالمادة، والدين يلحق تبع، يا جه يا مجاش، يجي مرحبا ما يجيش، مضطرين هنعمل ايه. وتركنا الطريق الاصل، تركنا عدتنا دلوقتي ونعمل بعدة غيرنا. طب احنا مش ممكن نوصل زي غيرنا دلوقتي خالص، احنا بيننا وبين امريكا على الارض كده ماديا 300 سنة تقريبا عشان نبقى زي امريكا او زي مثلا اوروبا او زي اليابان، عايزين 300 سنة جد برضو هم ساعتها يبقوا ايه نطوا 300 كمان قدام، فما فيش حل. ولو نسلم اراد ان هو يلحق بفارس والروم على منهجهم كان يبقى الامر صعب. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الهجرة وهو خارج متستر ماشي هو وصاحبه الصديق الأكبر رضي الله عن أبي بكر، وتخرج قريش في أعقابهم القوم وترصد لهم المكافآت الضخمة اللي يجيب محمد وأبو بكر 100 من الإبل من حمر النعم، حاجة تخلي اللي يسيل يعني، خلي الجماعة دول محب النعم يريلوا. وكانت الحمر حمر النعم هي أعز مال العرب، يعني كده أشوف النهاردة الناس مجدوها قوي بإيه وبتحب إيه، الناس المغرمين قوي مثلا بالعربيات ولا حاجة، يقول له هديك 20 عربية مرسيدس أحدث موديل، أعطوه لمخه وطير يعمل أي حاجة فورا هيتجنن، هديك 100 من حمر النعم. فطلع صراقة بن مالك بن جعشم المدلجي وراهم، وكان فارسا شجاعا فاتكا، وبالفعل لحقهم ووصل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وبكر مرمى البصر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو الله عليه. ده بقى ده ايه؟ هذا السلاح سلاح نووي، بندقية معرفش ايه، طيارة اف مش عارف كام، لا ده السلاح اللي احنا مفروض نشتغل بيه، اللي احنا اهملناه حتى فسد ما عادش شغال. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم عليك به اكفناه بما شئت، خلصنا من الرجل دول ما يقدرش نضربه. فقال فغاصت يد فرسه في الرمل، ده كان ماشي على ارض صخر غرزت، ايه ده؟ طب هذا السلاح من يملكه الا الله؟ دي الحرب بيننا وبين اعدائنا، لن تقوم الا بمثل هذا السلاح، اي سلاح اخر مش هيجيب لانهم اقوى منك بكثير واحدث. فقال عليك اللهم به، فساغت او فغاصت يد فرسه في الرمل في الصخر، نزلت بعدين طلعه وركب وجري غرز بتاني ويطلع ويغرز ويطلع ويغرز، لا ده الموضوع كده شكله مش هيعدي على خير خالص. فادرك انه لن يدركه، عرف كده ان الموضوع مش جايب هم، وان هو محمد هذا محفوظ معصوم، لا ده معاه قوه غير طبيعيه لا ليس لنا بها من طاقه. فقال له صلى الله عليه وسلم بعد ان امنه طلب الامان، قال له خلاص انا مش عامل حاجه، سيبني بس في حالي، ممكن تامني؟ فامنه، هو اللي كان طالع يخوفهم بقى هو المرعوب، وهو اللي خايف يتقبض عليه، ادرك ان قوته لا شيء امام هذه القوه الالهيه. فنسلم يقول له بعدها كيف بك يا سراقه وقد لبست سواري كسرى؟ بقول على فكره هيجي عليك يوم قريب قوي، يعني انت وانت حي، سراقه ساعتها كان ابن حاجه و30 حاجه و40 سنه ولا بتاع، يعني اكيد مش هيكمل 60-70 سنه. فمحمد صلى الله عليه وسلم بيتكلم معاه في ايه؟ في نظره هو يعني في مده 20 سنه كلام، 30 سنه بالكثير. بقول له كيف بك يا سراقه وقد لبست سواري كسرى؟ انت هتلبس يوم من الايام اساور كسرى. فقال له كسرى ابن هرمز؟ انت قصدك كسرى ملك فارس؟ كأني أقول لأحدكم الآن تخيل نفسك كده قاعد على كرسي أوباما. يقول لي مين أنا؟ إمتى ده؟ إزاي يعني؟ من ناحية لين؟ كرسي إيه بالظبط؟ يعني ليه؟ طبعا هيقول لي أكيد مجنون رسمي، ربنا يشفيك، هيقول لي كده نفس الكلام بل أشد، أنا بكلمك أنا قاعد على المنبر أهو. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب سراقة وهو متخفي، فطالع متخفي من أهل مكة خايف يمسكوه، ورايح ينتقل طريد إلى مكان آخر. وبتتكلم في إيه؟ ده أنت لا تأمن على نفسك، بتعدوني سواري كسرى؟ قال كسرى بن هرمز؟ قال له هو ده. وبالفعل يأتي أيام عمر وتفتح فارس، ويأتي عمر فيقول من كان له موعد موعدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقم لنا. النبي كان وعده بحاجة وكان قايل له حاجة يجي يقولنا، كان لابد أن نفي بوعد رسول الله، فيقول له أنا خدت السوارين من أيام الهجرة من زمان قوي. قال خذهم، فإذا بهم ذهب من السقف إلى العرش. قال الراجل المجرم كسرى دوت مش مثلا لابس كده ختمين ودبلتين وبتاعه كم أنسيال وكم أسويرة، لا ده السوار ده عبارة عن عمود من ذهب من السقف من سقف القصر لغاية الإيه العرش، بيحط دي فيه وهو قاعد بس كده، ما عرفش يشيله تقيل قوي. فأخذهم سراقة وانصرف. الكفار أدركوا هذا المعنى الذي نتكلم فيه الآن ونشرحه للمسلمين، أدركوه من أول وهلة يوم بدر. في يوم بدر بعض القبائل عرضت على قريش أن تنضم إليها في حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش لها: أما إنا لو كنا نحارب محمدا فإنا له لكفؤ. لو إحنا بنحارب محمد والمجموعة اللي معاه دي 300 نفر اللي معاه دولي، إحنا دوم وقدود. ولئن كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد وفروا نفسيكم، فما لأحد بالله من طاقة. ما فيش حد يدعى ربنا خالص، لا احنا ولا انت ولا حد، اركنوا. فهم جماعة علقوا هذا وكانوا كفار، قالوا احنا فعلا بنقاتل رب محمد، يبقى ما حدش يتكلم، ما ينفعش حد يقف قصاده ولا اي حد. فهو هذا المعنى الذي فرق السلف عن الخلف، فارتفع السلف وانحط الخلف. الذي كان يحارب به السلف هو الله، الاعتقاد، كانوا مهتمين بذلك، كان كل همهم رفعة دينهم وتقويته. فرسان بالنهار رهبان بالليل، الفارس ده اللي طول عمال يقطع في الرقاب ده بالليل قائم صاف قدميه يصلي، مسبح مذكر لا يغفل عن الله، مطيع فينصر. فلما جرى العكس وتخلينا عن هذه العقيدة القتالية وجئنا بعقيدة الشرق والغرب والترسانة والأسلحة والمش عارفية والبتاعي، وهذا كله مهم، لكنه في الحالة الأولى في النظام الإسلامي المطلوب من هذه الأسلحة المستطاع. المستطاع ربنا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم. اللي يجي في إيديكم، جي في إيدي خشب اشتغل به. وفي في يومي في بعض الغزوات في بدر أو في أحد، أحد الصحابة الكرام كان يمسك سيفا فتكسر في يده 10 نصال، السيف بكسر السيف، السيف يتكسر من كتر الطعن والضرب، فلم يجد إلا خشبة رموله خشبة فأمسكها فأخذ يطعن بها فانقلبت سيفا. يا الله اللي موجود يشتغل مالكش علاقة أنت، لو أنت عجاز هبعت لك حد من فوق. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. 5000 ملك يقولك، وده متاح في أي وقت، مش قاصر على النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة بتنزل في أي حرب إذا اعتنى الناس بربهم ونصروا الله. فلابد أن تتغير عقيدتنا وطريقة حياتنا وطريقنا إلى التقدم والنصرة. ده الفرق. في الحالة الأولى كما قلت ربنا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم، بس هاتوا على أيديكم، وأنا والله تعالى النصر بيده. وقال سبحانه: وما النصر إلا من عند الله يهبه لمن يشاء. لا أيم على عدد ولا على عدة ولا على قوة ولا على ضعف ولا على حاجة خالص، يا الله تعالى يهب النصر لمن يشاء. والدليل المسلمون يهزموا كفار قريش يوم بدر، وهم كانوا أحب أدية 300 ومقابل 1000، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يوم حنين قالوا احنا 10,000 النهاردة ولم نغلب من قلة، مش ممكن حد يغلبنا. قال لهم: لا كده فهمتوا غلط، كده فهمتوا غلط، ما على هذا ننصركم مش بعددكم، وإلا كنتوا تهزمتوا يوم بدر ويوم الأحزاب ولا نتكلم معاكم في الكلام ده خالص، كده فهمتوا غلط. فهزمهم الله أول الأمر، وهم كانوا 10,000، قال لهم: لا كده بقى لازم تفهموا صح، خدوا بقى دي. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، قلتوا احنا كده مش عايزين بقى مدد ولا حاجة، نقدر نقوم لهم لوحدينا، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فإذا أفيكم أحد صاحب رسول الله؟ قالوا: نعم. ففتح لهم. أفيكم أحد صاحب من صاحب رسول الله؟ قالوا: نعم. ففتح لهم. أفيكم أحد صاحب من صاحب من صاحب رسول الله؟ قالوا: نعم. ففتح لهم. فلن يفتح لنا إلا إذا أحيينا هذا المنهج وهذا الفهم واعتنينا بالسلاح الحقيقي الذي تأتي على إثره كل الانتصارات وتطيش أمامه كل الأسلحة، لكن إذا ظللنا مصروفين عن ربنا مولين وجوهنا إلى الدنيا وإلى التسلح الدنيوي والتسابق على النهضة بمعناها الدنيوي، فإن هذا لن يغني عنا من الله شيئا، ولن نستقيم فيه ولن نصل فيه إلى شيء. ابدأوا بالدين وابنوا على الدين كل شيء يستقيم لكم كل شيء، وإلا فلن يغني عنكم شيء من الله شيئا. أسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لشرعك أن يسود ولدينك أن يحكم وأن يعود. اللهم قوي إيماننا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم رد علينا ديننا، اللهم رد علينا ديننا، اللهم زك قلوبنا، اللهم زك قلوبنا، اللهم عليك بكل من أرادنا في ديننا، اللهم كل من أرادنا في ديننا فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر لميتنا وحينا ولحاضرنا وغائبنا. اللهم ارحم موتى المسلمين وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك أو ميتة في حرم نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة.